عبرتنا فيها من الآيات نبرس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى وبصورة عارضة أتناول آية مصارف الزكاة لمناسبة الزمان، نسأل الله أن يجعله زمانا مباركا، فقد درج كثير من الناس على إخراج زكاة أموالهم في رمضان أو قبيل رمضان، فكان من اللائق تناول مصارف الزكاة بالبيان والتفصيل، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن ثمرات الفقه في الدين أن الشخص يعمل قليلا ويؤجر كثيرا إذا كان وفق الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بأبواب الفقه وأبواب الزكاة على وجه الخصوص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب لها أجران، صدقة واصلة، وصدقة على البعيد لها أجر. فإذا علمت هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحثت عن أقربائك الفقراء المحاويج وأعطيتهم صدقتك، فالأجر في ذلك مضاعف إن شاء الله. فهكذا وكلما وقعت صدقتك في يد أشد احتياجا كان الثواب أعظم. قال النبي صلى الله قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي فلا عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة التي شأنها عظيم من هذه الأعمال. فك رقبة، أي السعي في تحرير العبيد والإماء، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أي يتيما تربطك به قرابة، أو مسكينا ذا متربة، يعني أو مسكينا لصقت يده بالتراب من شدة الفقر، أي كدليل على شدة فقره. فأرجع إلى ما أنا بصدده، وهي آية مصارف الزكاة. فقد جمعت مصارف الزكاة آية، فمن المعلوم أننا كمجتمع مسلم هناك إيرادات تأتي للمجتمع المسلم من الأفراد وتنفق على أفراد آخرين، وهذا ما يتعلق بالزكاة. أما أنظمة الضرائب والجمارك ونحو ذلك فليس لها في ديننا نصيب، وليت أهل الإسلام والاختصاص يبدلون أنظمة الضرائب وأنظمة الجمارك ببيوت أموال تجمع فيها الزكوات، فالزكوات تجمع وبعد جميعها تنفق في مصارفها. فللزكاة أبواب تأتي منها، وهي زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة الأنعام، زكاة الركاز، إلى غير ذلك من صور الزكوات كزكاة الفطر وغيرها من الزكوات. فهذه الأموال تجمع ثم توزع، وهذه مهمة بيوت مال المسلمين. أين توزع؟ هذه هي محاضرة الليلة، وقد جمعت مصارف الزكاة آية من كتاب الله عز وجل، وهي من أواخر ما نزل من الكتاب العزيز، أعني في سورة من أواخر السور نزولا في سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية الكريمة هي آية مصارف الزكوات، قوله تعالى: إنما الصدقات، إنما هنا أداة حصر، أي أن الصدقات محصورة في هذه المصارف الثمانية، وستأتي التوابع وبيان ما فيها إن شاء الله. إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا صدقات الفرض بالإجماع، وإلا فأحيانا كلمة الصدقة تطلق على صدقة التطوع، فأحيانا كلمة الصدقة تطلق على صدقة التطوع، وأحيانا تطلق على الصدقة على الزكوات المفروضة بحسب المقامات. هنا انعقد الإجماع على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات أنها زكوات الأموال، أنها الزكوات المفروضة، الزكوات المفروضة سواء كانت زكاة المال أو غيرها من الزكوات المفروضة. إنما الصدقات أطلق عليها صدقات لكونها تدل على صدق إيمان صاحبها، فإيمان صاحبها دفعه إلى أن يتصدق، إلى أن يخرج زكاة ماله. ولا يخفى عليكم أن الوعيد الشديد جاء في حق مانع الزكاة، جاء الوعيد شديدا في حق مانع الزكاة، إذ الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وفي الحديث الآخر: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي صور له ماله، شجاع أقرع، حية عظيمة ضخمة، تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان أي مليئتان بالسم حول رأسه، يتبعه وهو يفر منه قائلا: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، يتبعه وهو يفر منه فلا يسلم منه، فيعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ثم يلتف حول رقبته فيدخل في فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أرجع إلى ما أنا بصدده في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، هنا الفقراء عامة لكن مخصوصة بفقراء المسلمين، فلا يجوز إخراج الزكاة المفروضة على فقراء الكفار، لا يجوز ذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم أترد على فقيرهم. هنا يتأتى أمر وهو هل تخرج الزكاة لبلدة أخرى أم أنها تنفق في بلدتك وفي حيك؟ إذا استوت الملابسات فحيك وبلدك أولى، أما إذا لم تستوي الملابسات كان يكون هناك مثلا بلدة من البلاد هي أشد احتياجا من بلدتك فيجوز النقل آنذاك. إذا كان هناك مثلا جهاد في سبيل الله فتخرج الزكاة إلى مواطنه، فإذا عند استواء الحالات بلدتك أولى. لكن إذا كانت ثم بلدة هناك أسباب دعتك للانتقال إليها فحينئذ يجوز الانتقال. إنما الصدقات للفقراء، وهل كل فقير يعطى من الزكاة؟ إذا كان مسلما فبينا أنه إذا لم يكن مسلما لم يجز إخراج الزكاة له، لكن هذا أنه مسلم فهل كل مسلم تخرج له الزكاة إذا كان فقيرا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق لا يجوز، ليس كل مسلم فقير تخرج عليه الزكاة. فالمسلم إذا كان يلزمك الإنفاق عليه لم تخرج فيه الزكاة، ابنك، زوجتك، أبوك، لا يجوز لك أن تخرج الزكاة إلى من يلزمك الإنفاق عليهم وإن كانوا فقراء، لأن إنفاقك عليهم واجب. وبالله تعالى التوفيق. وقوله تعالى للفقراء ما حد الفقر الذي معه يستجاز للفقير أخذ الزكاة أو يستجاز إعطاء الزكاة للفقير. الفقر نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى، فهنالك بلاد مثلا أو دول من الدول الذي ليست عنده سيارة يعد فقيرا، وبلاد ليست كذلك. فحد الفقر نسبي، حد الفقر نسبي كما هو معلوم. إنما الصدقات للفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي الحديث الآخر إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ومعنى ذي مرة سوي أي ذي قوة صحيح وله استطاعة للعمل. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فكما أسلفت الفقر نسبي، وكم القدر الذي يعطاه الفقير؟ من العلماء من قال هذا أيضا ليس فيه نص، إنما يعطى الفقير إلى حد أن يقال إنه ارتفع عنه الفقر. وقال آخرون مسألة الإعطاء نسبية أيضا، فإذا كانت زكاة مالك مثلا 1000 هل تعطيها لعشرة أفراد كل واحد يأخذ 100 أم يأخذها كلها شخص واحد؟ فورد أثر عن عمر ولكن سنده يحتاج إلى مزيد مراجعة، أنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، لكن سنده يحتاج إلى نظر في بعض رجاله وانتفاء بعض العلل عنه. فأقول كل جائز، وبحسب المقامات يتأتى الإعطاء، يتأتى الإعطاء. إنما الصدقات للفقراء. هكذا قال ربنا سبحانه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج ممن كانوا قبلنا بصدقة ليلا، فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال إذن لا تصدقن بصدقة أخرى. الحديث إلى آخره في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الرجل رأى أن شخصا أتاه فقال أما صدقتك على الغني فلعله أن يستعف. الشاهد أن الصدقة على الغني كانت مستنكرة، أما صدقة الزكاة المفروضة فكما سلف لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا وقد تثار هنا مسألة، هل يعان الشخص على الزكاة من زكاة المال على عفوا على الزواج من زكاة المال، هل يعان الشخص على الزواج من زكاة المال؟ ليس عندنا نص صريح في ذلك. استأنس البعض من أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فقالوا إن الناكح يريد العفاف اقترن بالمكاتب العبد الذي كتب على نفسه كي يعتق، واقترن بالمجاهد، وهذان مصرفان للزكاة. أما المكاتب فلقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أما المجاهد فلأنه في سبيل الله. فقال البعض يجوز إعطاء الشخص من مال الزكاة كإعانة على الزواج، وأبى ذلك آخرون. وإذا صورت الصورة، إذا كان ثم شاب في بلدة من بلادنا في مصر مثلا يتقاضى مثلا 5,000 جنيه مرتب شهري، فهذا المبلغ كبير نسبيا في بلادنا، كبير في بلادنا. من ناحية التوصيف هو لا يوصف بأنه فقير، ولكنه لا يستطيع الزواج الآن، يلزمه أن ينتظر عاما كي يوفر متطلبات الزواج، لكنه في التوصيف العام لا يسمى فقير. فلا أستجيز والله أعلم إعطاءه من الزكاة لأنه في التوصيف لا يسمى فقيرا والله أعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما المساكين فهم أحسن حالا من الفقراء، وهم الذين لهم دخول لكنها لا تكفيهم، فهؤلاء مصرف من مصارف الزكوات. فقد يكون لشخص سيارة أجرة مثلا يقتات منها، ولكن دخلها لا يكفيه، فلا يؤمر ببيع السيارة، وإنما يعطى من مال الزكاة. ومن الدليل قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. وكذا قد يكون عند رجل فلاح أرض زراعية يزرعها، فالدانان 3 أفدنة، ولكن دخلها لا يكفيه ولا يكفي أولاده، فهذا يعد مصرفا لمسكنته ولا يلزم ببيع شيء من أرضه للإنفاق على أسرته، إنما يصبح مصرفا من مصارف الزكوات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الذين كانوا يرسلوا لجمع الزكاة من الناس لبيت المال، وبعد يوظفوا أيضا كي يعملوا أبحاث للفقراء ويوصلون الزكوات للفقراء. فهؤلاء العمال عليها هم مصرف من مصارف الزكوات، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم قوم إما من الكفار الذين يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم، فقد يعطون من هذا، أو مسلمون ضعفاء الإيمان يعطون جزءا من المال للثبات على دينهم. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، أي لتحرير العبيد ولتحرير الإماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. هو الـ طبعا الحديث بخصوص معك نزيه السبيعي.
يا مرحبا بك وأهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بخصوص مسألة المادة الثانية من الدستور وما انتهت إليه اللجنة التأسيسية من صياغة هذه المادة، وهو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، على أن يرجع تفسير كلمة المبادئ إلى الأزهر الشريف. لكننا سجلنا رأينا وبصراحة ووضوح في لجنة المقترحات في الهيئة التأسيسية للدستور بأن لابد من النص صراحة على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن كلمة مبادئ كلمة مطاطية وحمالة أوجه وتحمل أكثر من وجه وأكثر من معنى، وهذا قد يوقعنا إلى خلاف وإلى جدل لا طائل لنا به في المستقبل. فهناك من يفسر كلمة مبادئ على ما هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وبالتالي تضيع معظم السنة، لأن معظم السنة كما تعلمون من أخبار الأحاد ومعظمها ظني الثبوت. كذلك أيضا هناك الكثير من آيات القرآن الكريم وإن كانت قطعية في دلالتها إلا أنها ظنية الثبوت. كذلك قلنا أن من يحمل كلمة مبادئ على مقاصد الشريعة هذا أيضا لا يمكن أبدا أن نقبل به، لأنه حينما يأتي عند قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه قد يقول بأن القطع ظن الدلالة، بمعنى أن المقصود بالقطع قد يكون الجرح أو قد يكون قطع اليد أيضا، فبالتالي يدخلنا في جدل لا طائل لنا به.
بارك الله فيك.
يعني فلابد فقلنا أنه لابد ولابد أن نحشد الناس على أن النص الدستوري لابد أن يكون قطعيا في دلالته وقطعيا في دلالته، وهو الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المصدر الرئيسي
هو قيل مصدر، لأن إذا قلنا المصدر فيعني أن هناك مصادر أخرى، لكن يلزم لغويا أن نقول الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
عكست. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
ونرجو أن تحشدوا الناس جميعا.
بارك الله فيك وشكر الله لك على هذا. فإن البنود التي ذكرت وأهل بعضها للصياغة الدستورية بنود في الحقيقة كما يقول القائل مطلع القصيدة كفر، وهو أن مصر دولة ديمقراطية.
أنا قلت هذا في هذا في لجنة المقترحات شيخنا الحبيب، هذا أنه ينبغي أن نقول مصر دولة شورية حديثة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية. وقلت ما الحاجة إذن أن نستورد المصطلحات من الغرب، لا سيما أن مصر دولة شورية وبعدما خلعت ثوبها القديم ينبغي أن تكون هي الرائدة وينبغي أن تصدر هي المصطلحات. ثم لماذا نستورد هذه المصطلحات التي ثبت مع الزمن أنها أصنام مزعومة وأن أصحابها هم صانع الدكتاتورية في العالم؟ والإسلام والشريعة الإسلامية قد أخذت من الديمقراطية أحسنها وأخذت من الدكتاتورية أحسنها، فهي جمعت بين محاسن كل هذه المصطلحات ولفظت أخباثها ولفظت كل مساوئها. فالشريعة هي الملاذ الوحيد وهي الحسن الوحيد الذي جمع الحسنيين.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الشريعة وبالتالي يكون النص ومصر دولة شورية حديثة.
يا أخي لا أوافقك على هذا يا أخي. إيه دولة شورية؟ دولة شورية ما هي دولة شورية؟ الشورى ليست مطلقة في ديننا، الشورى في ديننا لها حدود. يعني إذا كان لله أمر أو كان لله نهي لا يحل لي ولا لك أن نتشاور في خلام الله سمعا وطاعة لله، لا تشاور لشعوب أمام أمر الله، لا تشاور لشعوب أمام سنة رسول الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لأن مثل هذا الخطأ الذي بسببه وقع إخواننا في إقرار الديمقراطية كلمة الشورى أتوا بها. نحن لنا شورى في حدود، فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لا أشاورهم في أمر لله فيه قول، لا أشاورهم في أمر الله أمر فيه بقول، إنما المشاورة في شيء أبيح لنا فيه أن نتشاور. فالشورى عند أهل الإسلام ليست شورى مطلقة في كل شيء. إذا قلت أنها شورى مطلقة في كل شيء فمعناها أن الشعب إذا تشاور فيما بينه واختار الكفر كفر، إذا تشاور فيما بينه وأسقط حد الزنا سقط، لكن ليس هكذا. الشورى لها حدود، فلذلك نرفض جملة وتفصيلا اسم الديمقراطية، ليس من ديننا، ليس من ديننا، ولن تصدر لنا أوروبا الكافرة ولا أمريكا العلمانية الكافرة، لن تصدر لنا شعارا ترقي به إيماننا أبدا. ولسنا نقول إن المرد إلى الشعب، لا والله أبدا، المرد إلى الله. يقول الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فشورتنا لا حدود، نتشاور من نختاره علينا، نتشاور في أمر من أمور دنيانا الذي لا يخالف نصا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا أولا. أما عن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، تلك الكلمة التي حيرت الناس والناس لا يفهمونها، ونرد إلى الأزهر كي يفسرها لنا. نحن لسنا بالعميان، لم نعد عميانا حتى ننتظر شيخ الأزهر يفسر لنا كلمة مبادئ. يا أخي، من أين أتيت بمبادئ الشريعة الإسلامية؟ قل: شرع الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكنا نأمل أن شيخ الأزهر يحمل لواء الدين ويحمل لواء الشريعة ويطالب بكل قوة بأن تحكم شريعة الله بوضوح وجلاء، لا بتوار ولا بانخناس، إنما بوضوح وجلاء. نحن مسلمون، يحكمنا كتاب ربنا وشرعة ربنا، وتحكمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا سمحوا للنصارى أن يحكموا فيما بينهم بشريعتهم، فلماذا تحرموننا من أن نحكم فيما بيننا بشريعتنا؟ لماذا تحرموننا من أخص حقوقنا أن نتحاكم فيما بيننا بشريعتنا؟ والتواء وانخناس، والتواء وانخناس، لماذا كل هذا؟ شريعة الله وكلمة الله يجب أن تكون هي العليا. وجزاك الله خير يا أخي نزيه، وأشكرك على هذه المداخلة، أكثر الله من أمثالك، لكن لابد أن تقف بالمرصاد أنت وإخوانك من أهل الفضل ومن أهل الصلاح أمام كل مريد للعبث بشريعتنا وبديننا في هذه اللجنة التي أسموها اللجنة التأسيسية لتأسيس الدستور. وفي الحقيقة لا أرى لها كبيرة فائدة، إنما اللائق بالرئيس المصري وبالمشير المصري أن يعلنوا أننا مسلمون، كتابنا كتاب الله، دستورنا كتاب الله وسنة رسول الله، ولا حاجة إلى هؤلاء البشر الذين جهلهم أكثر من علمهم. كيف أوكل شخصا يسرع لي شرائع كالياسق الذي وضعه جنكس خان التتاري كي يحكم فينا؟ كيف أسمح لشخص ضعيف العلم الشرعي وضعيف الإيمان ويجهل ويخطئ ويصيب ويعلم أن يصيغ لي دستورا أمشي عليه في حياتي وأتحاكم إليه في حياتي؟ لسنا في حاجة إلى كل هذا، وعندنا كتاب ربنا هو حسبنا، وعندنا سنة نبينا هي حسبنا. أدخلونا في متاهات لا حاجة لنا فيها، وأدخلوا أنفسهم في صراعات، وأدخلوا العالم والجاهل والغبي والذكي في صياغة الدستور لمصر. من أين أتى هذا العبث كله؟ نحن مسلمون، يكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا، يسعنا ما وسع الصحب الكرام من أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما استرضاء الشعوب لن ترضى عنك الشعوب أبدا كلها، لأن الشعب منه الفاسق ومنه الصالح. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
مرحبا يا شيخنا.
ومرحبا بك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
زوجتي يا شيخ حامل في الشهر السادس، وذهبت الى الدكتوره وقالت لها ان لو صمت شهر رمضان في خطوره عليه على الجنين، فقالت لابد تفطري، فماذا عليها؟
اذا كانت طبيبه مسلمه ثقه ماهره فتسمع لها زوجتك، وعليها الاعاده فورا انتهائها من نفاسها ان شاء الله، او بعد انتهاء من نفاسها، لا اقول فور، بعد انتهاء من نفاسها. ان عجزت عن الاعاده تماما اطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يعزك يا شيخ مصطفى.
وياك المسلمين.
ربنا يبارك فيك. أنا بس عايز أسأل سؤال. طبعا أنا مع حضرتك جدا في الكلام اللي قلته عن الشريعة الإسلامية، وإن شاء الله بإذن الله لما ينزل استفتاء هيعرفوا رأي الشعب بإذن الله. ربنا يبارك فيك. أنا بس بسأل على سورة الكهف، في قراءتها لازم تكون ليلة الجمعة ولا ممكن يعني أو في نهار الجمعة؟ ولو قرأتها يعني سمعت حد قال ان حد من الشيخ، يعني سمعت حد قال لي اخت ليا قالت لي ان ممكن تقرايها في اي يوم، فهي من يعني بتاخد بنور ما بين اليوم دوت لليوم اللي بعديه. معلش يعني بس عايزه افهمها. ربنا يبارك فيك.
وفيك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه من قرا سوره الكهف جعل الله له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، أو نورا ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد نحوه عن أبي سعيد الخدري موقوفا من كلامه، لكنه كلام في الغالب لا يقال من قبيل الرأي، فلذا ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قراءتها وذلك يوم الجمعة. أما الروايات المطلقة فهي مقيدة مخصصة بالجمعة. نعم وردت روايات مطلقة غير مقيدة بالجمعة لكنها حملت على الروايات المقيدة، فالأولى أن تقرأيها يوم الجمعة من بعد الفجر إلى غروب شمسه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
ومرحبا بك.
والله إن حبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا لك.
والله نحن معك قلبا وقالبا في هذا الكلام.
بارك الله فيكم.
والله الله. أولا بص يا شيخ مصطفى.
تفضل.
والله لا مجاملة ولا نفاق. أولا المفروض العلماء يتحدوا اتحاد واحد، لأن احنا بنتابع طبعا قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الحكمة، قناة الخليجية، يتحدوا بيهم زي ما كنا مدعمين الرئيس قبل ما يبقى استفتاء للدستور، يقولوا يصوتوا ايه، عشان أغلبية الشعب متابع القنوات الدينية. واحنا معاكم، واللي قلتوه عملناه، فدي امانه في رغبتكم انتم.
والله نكافح نكافح، لكن ما كنت اتوقع ان مصر فيها عياذا بالله بلاء كالذي نسمعه من اعضاء لجنه في اللجنه الدستوريه. يعني تخيل انهم بيقدموا ماده من المواد يريدون ان يكتبوا السياده للشعب، فواحد من اخواننا بيقول لا نجعل كلمه السياده لله قبل السياده للشعب. تخيل مع أن في بعض الأمور لابد أن تصار وتضبط بها المسألة. طبعا السيادة لله في كل شيء، الله الصمد الذي تنتهي إليه السيادة في كل شيء، لكن تخيل أن شخصا أعمى الله بصيرته يقوم معترضا على كلمة السيادة لله، شخص أعمى الله بصيرته يقوم معترضا على كلمة السيادة لله، ما السيادة لمن؟ لأمك أو لأبيك؟ كيف يعني؟ شعب من الذي له سيادة؟ شعب من الذي له سيادة؟ إذا جئت تقيس الشعب المصري أو غيره من الشعوب على الكتاب والسنة كما قال ربنا سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل منهم الشكور وقليل من عبادي الشكور. فكيف تجعل السيادة والمرجعية حتى لو كانوا أهل صلاح لبشر؟ إن ربنا قال لأصحاب نبينا وهم خير منا لا مقارنة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم العنت وحلت بكم المشقة، وهم الصحابة. فكيف أوكل الأمر لشعب؟ شعبي ماذا يصنع لي؟ شعبي، هل شعبي مستقيم على طريق الله وطريق رسول الله، أم شعبي في كل صوب وحدب؟ الكلمة العليا يجب أن تكون لله، وأن تكون شريعة الله هي الغالبة. ربنا يحذر، والله نخشى على مصر من الدمار على أيدي هؤلاء الذين يضعون الدساتير للبلاد، لأن الله قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهذه الآية تجعلنا نحذر على بلادنا من الضياع، فسيضيع شراذم يضعون دساتير مخالفة لكلام رب العالمين. فيجب أن نتقي الله وأن نحافظ على بلادنا من الضياع والدمار. فإن احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله سبحانه ليس بعاجز أبدا، ولا يضل ربي ولا ينسى ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه: وفي الرقاب، أي الزكوات من مصاريفها يدخل رقاب، ولكن الآن ليس ثم رقاب تعتق في بلادنا. قال تعالى: والغارمين. والغارمون قسمان: قسم تدخلوا للإصلاح بين الناس فغارموا غرامات وتحملوا حمالات، فأولئك مصرف للزكوات. وقسم آخر مدينون، فالغارم المدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المغرم والمأثم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال يا عائشة: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام يا شيخ، ممكن أسأل؟
تفضلي يا أختي.
والله يا شيخ عندي مسألة أحب أعرفها تمام منك. أنا دائما أسأل ومناقشها برد واضح في هذه المسألة. برامج الأطفال التي فيها الكرتون الذي هي رسم عن ذات الأرواح، يقولوا أنها جائزة للأطفال، بس أنا كأم وفي أولادي كبار يجوز لي أتفرج هذه الأفلام حق الأطفال؟ هي عبارة عن رسم ذات الأرواح لكنها تظهر في القنوات الإسلامية.
إذا كانت هي المسمى، إذا كانت هي المسمى بأفلام الكرتون، فاستجاز بعض العلماء مثلها للأطفال، وذلك لأن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا عاشوراء، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، يعني من الصوف، تعني من الصوف حتى ينشغل بها إلى غروب الشمس. وأيضا في بيت النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة أحيانا، وعندها أطربها عن الفتيات اللواتي في سنها ومعهن البنات يعني العرائس الصغار يلعبن بها، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعت الأطفال يعني اختفت البنات، فيسربهن النبي إلى عائشة يلعبن معها. فالشاهد أن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات ومعي صويحبات لي والبنات العرائس الصغيرة. فلهذا استجاز بعض العلماء مثل المذكور للأطفال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ.
نعم تفضل.
كنت بستفسر الأولى أن تكون المصدر اللي هي الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد أم المصدر الرئيسي، أو هل يجوز الاستفتاء على الشريعة الإسلامية أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بلا شك أن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فتصاغ الأمور بصياغة تؤدي معنى أن الأمر كله راجع إلى الله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله إليه يرجع الأمر كله، فيصيغها بصياغات تحمل هذا. أمور الدنيا التي ليس فيها نصوص، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، كقوانين مثلا مرور التي تضبطها القاعدة العامة طاعة ولي الأمر، لكن تفصيلتها وجزئيتها ترجع إلى المختصين في هذا الصدد. فعلى صيغي هذا أن يصيغوا الصياغة التي مفادها أن كل الأمور مردها إلى الله فيما كان فيه نص أو عليه إجماع إلى آخر ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
سؤالان. السؤال الأول، ما هو حكم تكبير الصور الفوتوغرافية وتعليقها في المنازل، صور الأشخاص؟
لا يجوز، حرام.
السؤال الثاني شيخ، ما هو واجب خطباء الجمعة في هذه المرحلة ضد قنوات التي تبث الأباطيل ضد الإسلام وضد شخص حاكم مصر؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واجب القنوات الفضائية أن تظهر الفضيلة دائما، وليس من اللازم أن تتكلم بكلام خارج كما يفعل السفهاء، إنما كما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لكن نظهر المحاسن وندعو إلى المحاسن وندعو إلى الفضائل. فأسأل الله من هذا المقام أن يوافق الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي لكل ما يرضي ربنا عليه، لكل ما يرضي ربنا عليه، أسأل الله أن يوفقه للشريعة ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عنه بطانة السوء، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ الكريم.
تفضل.
أعزك الله وزاد قدرك يا رب ورفعك في الدنيا والآخرة،
ولك والسامعين والسامعات
يا رب. اللهم اجمعني بك أنت والشيخ أبو إسحاق إن لم يكن في الدنيا في الآخرة يا رب،
يا رب
مع النبي والصديقين والشهداء يا رب
والسامعين يا رب.
والله العظيم أسأل الله أن أقابلك أنت أو الشيخ أبو إسحاق أو أقبل يديكم. والله
يا أخي الله يسكنه ويأكل فردوس مع السامعين
يا رب. يا شيخ يا رب أسألك بالله يا شيخ، يعني الناس في مسألة الرزق يا شيخ عندهم يعني الإيمان بالله موجود، لكن التصديق بالرزق وبكلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرزق تهافت وتكالب على الدنيا بدرجة تجعلك يعني لا تجد شيء تقول عن يعني تثبت الناس، يعني تجعلهم يؤمنوا بالله فعلا وبالرزق
بعدكم
لن
يحصل من رزقهم ولا أحد. لعل هذا المرض فيهم إن شاء الله يزول شيئا فشيئا، فقد عاش الناس في مصر عشرات السنين في بعد عن الشريعة وفي بعد عن التذكير الحق، فلعل الله سبحانه وتعالى يقوي إيمانهم شيئا بعد شيء إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم تفضل.
لك عبد الشيخ.
الحمد لله. نعم.
حضرتك سمعني؟
أسمع بعضا ويخفى علي البعض.
حضرتك سمعني يا شيخ؟
الآن أسمع الحمد لله تفضل.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيوة شيخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم ربنا يكرمكم.
وياكم.
بس هو في اقتراح بس يا مولانا الله يكرمك شيخنا.
تفضل.
يعني عندنا مجامع فقهية ما شاء الله الإسلامية، وعندنا مشايخنا زي حضرتك الشيخ محمد والشيخ أبو إسحاق. ليه كل علماء الأمة لم ينتفضوا ويجتمعوا جميعا في هذا الأمر، إن هذا قاسم مشترك بينهم وإن شاء الله ما فيش خلاف بينهم، ويعرضوا كل ما يثير يعني هذه موضوع الشريعة في الدستور وكل ما يهم المسلمين، وإحنا نحتكم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يفرض علينا، يعني نحن الأغلبية ونحن دولة مسلمة ولا ننتظر أن يفرض علينا أحد ما يفترضه، لماذا لا ننتفض جميعا ثم نترك باب الأزهر وجبهة علماء الأزهر، وهناك من المشايخ في الأزهر العدول الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، يعني نثير في هؤلاء النزعة الإسلامية وانتفضوا جميعا للوقوف على صف رجل وعلى قلب رجل واحد لتعلوا كلمة الإسلام ونفرض كلماتنا، لماذا نستكين ولماذا يعني ننتظر أن ينزل علينا هذا السلطان وهذه الأحكام ثم بعد ذلك يعني نرفضها ونعترض عليها، لماذا لا نفرض كلماتنا؟
بارك الله فيك، كلامك صحيح لكن بإذن الله في مقاومات قوية، ولا في
نحن الشعب كله ومصر كلها والأمة كلها معكم ومع الحق، وأصبح الآن الأمر في أيدينا، لماذا نسكت حتى يعني بعد ذلك يعني نرجع ننقد ونطلب منهم كأننا نطلب يعني منهم صدقة؟
الله يبارك فيك ويكرمك، دعوتك دعوة طيبة إن شاء الله تجد مجيبا بإذن الله تعالى، لكن لابد أن نتكاتف جميعا لرفض أي شيء يخالف شرع الله، لأن أهل الإجرام كثر في الحقيقة، وما كنا نظن أن هناك ذئاب عياذا بالله ترفض الشريعة بكل تبجح مثل هذه الأيام، يعني رأينا أقواما وبكل تبجح يرفضون الشريعة بكل تبجح، حتى إن أحدهم من هؤلاء الحمقى يعتب على رئيس الدولة ويقول إن صياغة خطابه كانت مليئة بالآيات. سبحان الله سبحان الله، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن على كل حال بإذن الله الحرب لن تهدأ بين الحق والباطل، وعلى كل أن يحمل سلاحه للدفاع عن الحق، لن تهدأ أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تهدأ الحرب أبدا بين الحق والباطل منذ أن قتل ابن آدم الأول أخاه، وهي مستمرة بين الحق والباطل، وللحق أئمة وللباطل أهل ضلال وزيغ كذلك يقودون. فإن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله يبذل ما في الوسع إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي. نعم.
ممكن لا ما سمحت يا سيادة الشيخ.
نعم.
لا بالنسبة يعني للوش والحاجب اللي تعمل وشها وحواجبها يعني ينفع ولا ما ينفع؟
نعم.
وسؤال ثاني حضرتك ممكن أسأل حضرتك سؤال ثاني؟
ما سمعت السؤال الأول.
بالنسبة للي عليها أيام في شهر رمضان يعني.
تعليق؟
بالنسبة اللي عليها أيام في شهر رمضان
التي عليها أيام من شهر رمضان. يا إخواني ماذا قالت؟
يفتح خصومها بعد رمضان.
يعني إذا كان عليك أيام من رمضان الماضي لم تصوميها وليس عندك وقت الآن لصيامها، فصوميا بعد رمضان المقبل، على خلاف بعد ذلك هل مع صيام كل يوم إطعام مسكين أو بدون إطعام. لا أعلم دليلا على الإطعام، إنما أعيديها ولو بعد رمضان المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
الله يغفر لي ولك، تفضل.
اللهم أمين، فضلكم الله، وأشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
وأشهد الله عز وجل أني أبغض كل إعلامي لا يلتزم بالمهنية ومن لا يتقي الله عز وجل في مصر. وأقول
لا يلتزم بالشريعة. يا أخي أنت جعلت المهنية توقر، لماذا توقر المهنية؟ لا يلتزم بالشريعة،
لا يلتزم بالشريعة.
أما المهنية مهنية.
أعتذر يا سيدي،
فضل
وفضلكم الله. وأدعو فضيلتك بقامتك ومقامك،
الله يغفر لي ولك،
أن تدعو العلماء والمشايخ أن يجتمعوا ويعتبروا مظلمة مظلمة الشريعة. نحن نريد شرع الله عز وجل
إن شاء الله بإذن
أن يطبق فينا، وأرجو مبادرة من العلماء إن لم يكن مبادرة الآن فمتى؟ وجزاكم سمت. الله خير،
جزاك الله خيرا، بإذن الله نفعل إن شاء الله تعالى، نفعل مع مطلع هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى نفعل هذا. لا نرضى بأي شيء إلا بشرع الله سبحانه أبدا. أمر لله فيه حكم، لا نرفض أبدا حكم ربنا أبدا إن شاء الله. أمر لله فيه نهي لزاما أن ننتهي. سمعنا لربنا وأطعنا، مهما أتانا من قوانين تخالف أمر الله القوانين تحت أقدامنا، إنما كل ما يوافق شرع الله يتبع بإذن الله إن شاء الله تعالى. يحدث ما أردت بإذن الله إن شاء الله. وما أدري لما يكرهون ذلك، ما أدري شخص اسمه مسلم وإن كان صحفي وإن كان وزير وإن كان رئيس، لماذا يكره، لماذا يكره أن نقول احكمنا يا أخي بشرع الله؟ نريد شرع الله يا أخي، لا أريد شرع أبي ولا شرع جدي ولا شرع قبيلتي، أنا أريد شرع ربي يا أخي. لماذا تحول بيني وبينه؟ ألست بمسلم؟ فبإذن الله تعالى إن شاء الله تحدث الدعوة لذلك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله لو سمعت يا شيخ مصطفى عندنا استفسار بس من حضرتك يا يعني.
تفضل.
ايه رأي حضرتك في فتوى الشيخ علي جمعة اللي طلعها اليوم بين لاعبي كرة القدم ان هم من حقهم ان هم يفطروا، مع ان من الاولى ان احنا مسافرين برضو متغربين عن مصر وشغالين طول النهار في الشمس وفي البطون، يعني انه اللي ليه الاحقية ان هو يفطر؟ يعني رأي حضرتك الديني والشرعي في فتوى الشيخ علي جمعة.
أنا لم أسمع، لكن على كل حال أقول الذي عندي في الشريعة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته نائم أخر، أي مسافر. لكن ليس عندي نص أن اللاعب يفطر، سواء لاعب كرة أو لاعب سباحة أو أي لاعب، ليس عندنا نص أن اللاعب رخص للإفطار، وإلا لرخصنا لكل لاعب الكرة في الملاعب أن يفطروا، ليس عندنا أي نص بذلك. وإن لله وإن إليه راجعون. ليس عندنا نص، ولسنا نعبد أشخاصا، أي شخص كلامه يعرض على كلام الله وكلام رسول الله الذي في الكتاب العزيز، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عندنا أن الحائض أيضا تفطر لحيضها، النفساء تفطر لنفاسها، فكل ما ورد به نص نتبعه. لكن ما عندنا أبدا أن لاعب الكرة يفطر كي يلعب، ما عندنا أبدا هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. والحمد لله لسنا كالنصارى لا نعبد القساوسة ولا نعبد المشايخ، إنما نحن نسأل عن المسألة بأدلتها من كلام الله وكلام رسوله. وكما قال عمر في بيان الأمور الخطرة على الدين، زلة عالم، زلة عالم أو جدال منافق. فزلة العالم احذرها أيها الأخ الكريم، احذر زلة العالم، فإن من ورائه عالم يزل، واحذر جدال المنافق كذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ انا عايز اتكلم بس على موضوع الضباط الملتحين. والله كان وجههم منيرا اليوم على هذه القناة، ومع ذلك وزير الداخلية يعني المحكمة حكمت لهم وهو مش عايز ينزلهم الشغل. يعني احنا بس اللي نحتكم الى يعني احترام القانون وهو لا يحترم القانون.
بارك الله فيك، وانا معك فيما قلت، ووجه رسالة للأخ وزير الداخلية، اتق الله يا وزير الداخلية المصري، ولا تمنع جندك من اتباع سنة رسول الله. يفترض أنك تلتحي امتثالا لأمر نبيك، قص الشارب أو في اللحى، فإذا لم تفعل لا تنهى من سعوا إلى تطبيق سنة رسول الله. الأخ وزير الداخلية، نناشدك بالله أن تسمع وتطيع لرسول الله، لن ينفعك منصبك ولن ينفعك من هم أعلى منك منصبا، وسيفر الشخص من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فأنصحك لله وربي سائلي وسائلك عن هذا الذي أقوله لك، اتبع سنة رسول الله، ولا تحل بين الضباط وبين امتثالهم سنة النبي محمد، بل يجدر بك أنت كمسلم تسمع وتطيع لرسولك وتحب رسولك صلى الله عليه وسلم أن تمتثل لسنته. لا يليق بك وأنت في منصب أن تمنع أتباعك وجندك من اتباع سنة رسول الله، لا يليق بك ذلك، وستسأل عن هذه الفعلة التي تفعلها، وسيحاسبك ربك يوم تقف بين يديه، لماذا منعت عبادي من اتباع سنة نبيه. جائز لذلك جوابا أيها الوزير، والله لو دامت لغيرك الوزارة ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك والله ما وصلت إليك، وغدا ستزول كما زال غيرك، إما بالإقالة وإما بالوفاة، كلنا إلى هذا المصير زائل، إما كلنا سنموت. فأذكرك بتقوى الله، وهؤلاء ما فعلوا جرما، ما فعلوا جرما، هم اتبعوا سنة النبي وأمر النبي، فجدير بهم أن يكافئوا لا أن يحاكموا. وكل يوم يخرج في أحدهم إلى المحاكمة أنت ستسأل بين يدي الله عنه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. يا شيخ.
نعم.
أنا اللي سألتك عن كرتون الأطفال، ما رديتليش على الكبار، يعني أنا أمهم وأبوهم.
الأمر سهل. الأمر سهل في كرتون الأطفال. لا بأس، لا بأس، الأمر سهل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله واجب على كل مسلم مش على العلماء بس، إنه كل واحد يبذل ما في طاقته لتطبيق الشريعة الإسلامية. واجب على كل مسلم يبذل كل ما في طاقته مش على العلماء فقط، كل واحد مسلم في هذه الوقت لابد أن يبذل كل طاقته لتطبيق شرع الله في هذه الفرصة الجيدة. فهذا واجب على كل مسلم، ليست على العلماء فقط. ونطالب من العلماء أن يجتمعوا وعبلوا بدلوهم وبرأيهم
إن شاء الله،
ونحن وراءهم.
بارك الله فيكم، نسأل الله العون، نسأل الله العون، نسأل الله أن يكفينا شر الفساق والفجار في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله سبحانه أن ينتقم من كل محارب لشريعته ومن كل صاد عن سبيل الله. اللهم أمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
وياكم.
هو حضرتك دلوقتي كل اللي بيحصل ده طبعا محاربة للسنة وضغط من أمريكا ومن إسرائيل، ولا عجب بذلك لأن ده موجود لسه، ولسه الحكم مبارك لسه، أو اللي هم معايا اللي كانوا موجودين معايا لسه موجودين، والفلول والناس دي كلها لما تطهر البلد ويتطهر، تطهر الشرطة إن شاء الله، وتطهر الإعلام ويطهر إن شاء الله، البلد هتبقى زي الفل، هتبقى مصر حاجة تانية خالص. إنما طبعا العلمانيين وغيرهم ما يرضوش، إزاي يكون في الجيش ملتحي؟ إزاي؟ ما ينفعش عندهم، لأن دي حرب على السنة. حضرتك ده كل ده حرب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرب على الله وربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله القضية بقت قضية الله سبحانه وتعالى, هو اللي هينتقم لنا بإذن الله
ان شاء الله.
والقضية مش قضيتنا وانما هي ان شاء الله قضية الله سبحانه وتعالى, واحنا بإذن الله بندعو الله سبحانه وتعالى ان تكون ان شاء الله تحكيم الشرع يكون تحكيم الشرع بإذن الله قريبا قريبا بإذن الله. ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى زي ما كان عندنا ثقة ويقين في ان ربنا هينجح الدكتور محمد مرسي ان شاء الله.
الله يوفقه, اللهم امين, الله يوفقه ويسدده ويثبته على الإسلام. نعم, هذا وبين يدي الختام مع قوله تعالى وفي سبيل الله من مصارف الزكاة أي لإعلاء كلمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعند الجمهور سبيل الله هم الغزاة في سبيل الله, وأيضا كل هم الغزاة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. أما التعميم المصارف العامة وجعلها في سبيل الله فليس عليه الجمهور, وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. أما ابن السبيل فهو الغريب الذي انقطعت به النفقة فلم يعد معه من المال ما أرجع إلى أهله فيعطى من الزكاة إن شاء الله. ثم تفصيل في قول في سبيل الله هذا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. وإذا كان لهم مكر كما قال تعالى في شأنهم مكر الليل والنهار فإن ربنا يكيد كيدا كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا وأذكر الرئيس المصري الأخ محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله وبقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأذكر بها الأخ المشير أيضا فهو مخاطب كمسلم بهذه الآية الكريمة. ولقد قال تعالى ذكره لمن هو خير منهما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أذكر الرئيس والمشير والمجلس العسكري بقول الله تعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما أنني أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار ولرغبتنا الجارفة في هدايتهم وتوفيقهم أن يتقوا الله في أنفسهم ويقلعوا عن شهادة الزور التي يشهدونها في حق رب العالمين فإنهم يشهدون أن الله له ولد, وهذه شهادة زور في حق رب العباد وستكتب شهادتهم ويسألون. تلك الشهادة سبب في خلودهم في النار فنأمل أن يسلموا وأن تسلم قساوستهم ونحن وهم عبيد لله سبحانه وتعالى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا, فنأمل أن يسلموا بدلا من الجحيم التي أعدت للكافرين. هذا وأذكر الصوفية بمصر وغيرها بتقوى الله وبالإقلاع عن البدع والضلالات والخرافات وقولهم مدد يا فلان مدد يا فلان فهذا شرك بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وأذكر وزير الداخلية المصري بتقوى الله وبأنه مسؤول بين يديه عن منع الملتحين من تطبيق سنة نبيهم وعن منع الجند المستقيمين من ممارسة أعمالهم على استقامة وثبات. هذا وأذكر نفسي والمسلمين بالإكثار من ذكر الله عز وجل والحرص على ما ينفع، وكذلك بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر الرئيس المصري السابق محمد حسني بن السيد مبارك وكذلك أولاده وكذلك المسجونين عموما من الوزراء بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والسعي في الإصلاح ورد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا، ولنكثر جميعا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات